أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نبدأ بمبحث جديد تحت عنوان بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا، والقرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي عليهم السلام في الأرض، وأبو بكر قد خالف. إذن عندنا عنوان من جزئين، الجزء الأول بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. مر علينا عنوان الكاذب الآثم الغادر الخائن، وتكرر علينا عنوان الكاذب الآثم الغادر الخائن، ومرت علينا الرواية المتضمنة للكاذب الآثم الغادر الخائن، وأيضا قد أشرنا إلى عنوان الظالم. وإن شاء الله اليوم سنطلع على عنوان الظالم من نفس الرواية وفي نفس الرواية المتضمنة للعنوان. إذن بعد 5 سنين، أي بعد 5 سنين من تصدي أبي بكر ومعه عمر للخلافة، للرئاسة، للزعامة، للإمامة، للتسلط على الأموال، لغصب الأموال من الخمس والفيء وفدك وباقي الأموال التي هي من حق النبي ومن أملاك النبي ومن خصوصيات النبي سلام الله عليه، ومنه لذوي القربى، ومنه لعلي وفاطمة، ومنه لباقي ذوي القربى. بعد 5 سنين، أي بعد عصر خلافة أبي بكر وبعد 2 سنين من عصر خلافة عمر، تأتي هذه الشهادة الواضحة الشاخصة الصريحة بحق سيدنا أبي بكر وعمر من علي والعباس، وبشهادة عمر وبإقرار علي والعباس عليهما السلام. وتضاف هذه الشهادة من علي والعباس، يضاف هذا التقييم من علي والعباس إلى شهادة وتقييم فاطمة سلام الله عليها. وهذه الشهادة وهذا التقييم هو الذي قد ذهبت به سيدتنا فاطمة إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخبرته بهذا. بكل تأكيد قد حصل هذا الأمر إن شاء الله. وعند الله تجتمع الخصوم. الجزء الآخر من العنوان: القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي عليهم السلام في أي مسألة؟ في الأرث. إذن عندي القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الأرث، أو نقول أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي يوافقون القرآن، يطابقون القرآن، يحكمون بما حكم القرآن، يفعلون ما أمر القرآن، ينتهون عما نهى القرآن. وبخلاف هؤلاء نجد أبا بكر وعمر قد خالفا القرآن. والكلام أين؟ في مسألة الأرث. إذن هذا هو الجزء الثاني، وهذا من تطبيقات العرض على كتاب الله، العرض على القرآن. إذن عندنا القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الأرث، وأبو بكر قد خالف وعمر قد خالف، ومن أيد ومن وافق ومن رضي بإجراء بحكم بتسلط أبي بكر على فدك وعلى الأموال، على أملاك النبي، على أموال النبي من الخمس ومن الفيء، فهؤلاء قد خالفوا القرآن. إذن العنوان هو بعد 5 سنين كان أبو بكر أو عمر كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا بحسب شهادة علي والعباس وبحسب شهادة فاطمة التي سبقت بشهادتها الواضحة المؤلمة والتي ستذهب بها وقد ذهبت بها إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الله تجتمع الخصوم. وهذا المبحث الثالث هو تابع لبحث صحيح مسلم العباس وعلي يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا هو عنوان البحث الأصلي. صحيح مسلم العباس وعلي يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. وكان في هذا البحث عدة مباحث. الأول علي والعباس، علي والعباس يتهمان أبا بكر وعمر بالكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم والظلم. هذا المبحث الأول وقد مر علينا ودخلنا في المبحث الثاني وانتهى أيضا، وهو كان تحت عنوان قال عمر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ولي رسول الله فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا لغصبه الخلافة وقد أرجع الأرث. وقد مر علينا هذا المبحث وانتهينا منه وبينا فيه بأن عنوان الكاذب الآثم الغادر الخائن يبطل البيعة والخلافة، سواء كان هذا العنوان، سواء كانت الشهادة بهذا العنوان بهذه المواصفات، سواء كانت بلحاظ نفس التصدي للخلافة والأمر والحكومة والسلطة والإمامة أو بلحاظ اغتصاب الحقوق، وباغتصاب الحقوق بالغصبية يكون متصفا بالكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم، وهذا يستلزم بطلان البيعة إن كانت هناك بيعة وبطلان الخلافة. وبينا بأن اللحاظ بخصوص سيدنا عمر كما في الرواية التي مرت علينا كان الوصف بلحاظ الخلافة، الإمرة، ولاية الأمر، الإمامة، السلطة، الحكومة، الرئاسة، رئاسة الوزراء، بلحاظ التسلط السياسي والحكومي السلطوي. ومبحث اليوم وهو الثالث قلنا تحت عنوان بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا، والقرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا عليهم السلام في الأرث. القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان، القرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الأرث. وأبو بكر، أما أبو بكر، وأبو بكر قد خالفه، وعمر قد خالفه، وكل من أيد أبا بكر وعمر فقد خالفه. وسنحشر جميعا إن شاء الله في يوم المحشر، ونسأل الله تعالى أن نكون ممن وافق القرآن ووافق العترة ووافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في مسألة الأرث، ونكون ممن خالف أبا بكر وعمر في مسألة الأرث، أرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرث العترة عليهم الصلاة والسلام.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، الله. مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم ثم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وبعد التوكل على الله نقول بأن الكلام في بحث صحيح مسلم العباس وعلي عليهما السلام يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. والآن في المبحث الثالث بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. والقرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الأرض، وأبو بكر قد خالفه وعمر قد خالفه في مسألة الأرض. قول وموقف أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي يوافق القرآن، يطابق القرآن، لا يخالف القرآن. فكل هذه الشهادات مع الآيات القرآنية المحكمة هل يبقى باقية لقول جاء به أبو بكر لا يعلم بمقدار صحة ما نقله أبو بكر، لا يعلم بمقدار وبتمامية ما نقله أبو بكر؟ آيات الوصية، آيات الإرث، آيات الميراث واضحة. وهؤلاء من الصحابة ومن العترة ومن أمهات المؤمنين، الكل طالب بالأرث. فمن أين جاء أبو بكر بهذه الدعوة، بهذا القول الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولو صح القول، من أين جاء بهذا الفهم، بهذا المعنى الذي أبطل فيه كل هذه الآيات القرآنية الواضحة المحكمة، وأبطل فيه وبه كل هذه الشهادات من العترة، من علي والعباس وفاطمة، من أمهات المؤمنين وعثمان؟ في السنن الكبرى للبيهقي جزء سادس صفحة 486 رقم الحديث 12729 12729، المطبعة العلمية. في السنن الكبرى للبيهقي يستفاد أمور منها: الشهادة بأن أبا بكر كان ظالما، إضافة لكونه كاذبا آثما غادرا خائنا، وأن عمر كان ظالما، إضافة لكونه كاذبا آثما غادرا خائنا. الشهادة بأن أبا بكر كان ظالما، إضافة لكونه كاذبا آثما غادرا خائنا. ويستفاد أيضا الشهادة بأن عمر رضي الله عنه كان ظالما، إضافة لكونه كاذبا آثما غادرا خائنا. أكثر من ذلك ماذا يستفاد؟ لقد كشف البيهقي مع البخاري عن شهادة أمنا عائشة بأن أمهات المؤمنين طالبن بإرثهن مما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أرسلن سيدنا عثمان لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. لاحظ، التفت جيدا، هنا أمهات المؤمنين أيضا طالبنا بالأرث، وأرسلنا عثمان رضي الله عنه، أرسلنا عثمان للمطالبة بإرثهن من أبي بكر، أرسلنا عثمان لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. عائشة تقول هذا، البخاري نقل هذا، البيهقي نقل هذا عن عائشة رضي الله عنها، وطبعا هي كانت المعترضة عليهن. وبالتأكيد، بالتأكيد الموقف من أمنا عائشة متوقع، لأن خلافة أبيها كان لها الدور الرئيس، لم يكن هو الدور الأول أو الموازي أو الفائق على موقف سيدنا عمر، كان لها الدور الأساس والرئيس وربما الأول في تدبير الخلافة لأبيها، لأبي بكر رضي الله عنه وعنها. نسأل الله تعالى أن يغفر لها وله ولجميع التائبين إن شاء الله. وعثمان وافق على طلبهن وعلى أن يذهب لأبي بكر، وذهب لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين، وطبعا له موقف أيضا في عصر خلافته، واستفاد من هذه الخصوصية في الأرث من ناحية الحكم والسلوك والإجراء والآثار. إذن هنا أضيفت شهادة عثمان وشهادات أمهات المؤمنين إلى شهادة فاطمة وعلي والعباس. لقد كشف البيهقي مع البخاري عن شهادة أمنا عائشة بأن أمهات المؤمنين طالبن بإرثهن مما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أرسلنا سيدنا عثمان لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. هنا وفي هذا المقام حيث تم إرسال عثمان للمطالبة بالإرث من هذه الحيثية ماذا يستفاد؟ أقول هنا وفي هذا المقام حيث تم إرسال عثمان للمطالبة بالإرث، يكون سيدنا عثمان قد انضم للمخالفين والمعارضين والمعترضين على سيدنا أبي بكر في إرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انضم إلى أهل الحق، إلى علي وفاطمة والعباس وأمهات المؤمنين. يكون سيدنا عثمان قد انضم للمخالفين بأي لحاظ؟ قلنا بلحاظ إرسال أمهات المؤمنين لعثمان إلى أبي بكر للمطالبة بإرثهن من النبي سلام الله على رسول الله. إذن يكون سيدنا عثمان قد انضم للمخالفين والمعارضين والمعترضين على سيدنا أبي بكر في إرث النبي، وهم كما قلنا من هم المخالفون المعارضون المعترضون؟ هم علي والعباس وفاطمة وأمهات المؤمنين. ويكون عثمان قد وافق واتفق مع أمهات المؤمنين ومع العباس وفاطمة وعلي عليهم السلام في أن النبي يورث فيما تركه من الفيء وغيره. إذن هذه شهادات مضاعفة متعددة مؤكدة ومؤكدة للحق ومؤكدة لما في القرآن بأن النبي يورث. ويكون عثمان قد وافق واتفق مع أمهات المؤمنين ومع العباس وفاطمة وعلي عليهم الصلاة والسلام في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يورث فيما تركه من الفيء وغيره.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
وبعد التوكل على الله نقول بأن الكلام في بحث صحيح مسلم العباس وعلي عليهما السلام يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. والآن في المبحث الثالث، بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. والقرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الأرض، وأبو بكر قد خالفه وعمر قد خالفه في مسألة الأرض. قول وموقف أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي يوافق القرآن، يطابق القرآن، لا يخالف القرآن. فكل هذه الشهادات مع الآيات القرآنية المحكمة هل يبقى باقية لقول جاء به أبو بكر لا يعلم بمقدار صحة ما نقله أبو بكر، لا يعلم بمقدار وبتمامية ما نقله أبو بكر؟ آيات الوصية، آيات الإرث، آيات الميراث واضحة، وهؤلاء من الصحابة ومن العترة ومن أمهات المؤمنين، الكل طالب بالإرث. فمن أين جاء أبو بكر بهذه الدعوة، بهذا القول الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولو صح القول من أين جاء بهذا الفهم، بهذا المعنى الذي أبطل فيه كل هذه الآيات القرآنية الواضحة المحكمة، وأبطل فيه وبه كل هذه الشهادات من العترة من علي والعباس وفاطمة من أمهات المؤمنين وعثمان في السنن الكبرى للبيهقي رقم الحديث 12729 في السنن الكبرى للبيهقي يستفاد أمور منها: الشهادة بأن أبا بكر كان ظالما إضافة لكونه كاذبا آثما غادرا خائنا، وأن عمر كان ظالما إضافة لكونه كاذبا آثما غادرا خائنا. أكثر من ذلك ماذا يستفاد؟ لقد كشف البيهقي مع البخاري عن شهادة أمنا عائشة بأن أمهات المؤمنين طالبن بإرثهن مما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أرسلن سيدنا عثمان لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. لاحظ، أرسلنا عثمان لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. عائشة تقول هذا، البخاري نقل هذا، البيهقي نقل هذا عن عائشة، وعثمان وافق على طلبهن وعلى أن يذهب لأبي بكر، وذهب لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. إذن هنا أضيفت شهادة عثمان وشهادات أمهات المؤمنين إلى شهادة فاطمة وعلي والعباس. هنا وفي هذا المقام حيث تم إرسال عثمان للمطالبة بالإرث، يكون سيدنا عثمان قد انضم للمخالفين والمعارضين والمعترضين على سيدنا أبي بكر في إرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون عثمان قد وافق واتفق مع أمهات المؤمنين ومع العباس وفاطمة وعلي عليهم السلام في أن النبي يورث فيما تركه من الفيء وغيره. إذن هذه شهادات مضاعفة متعددة مؤكدة ومؤكدة للحق ومؤكدة لما في القرآن بأن النبي يورث، ويكون عثمان قد وافق واتفق مع أمهات المؤمنين ومع العباس وفاطمة وعلي عليهم الصلاة والسلام في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يورث فيما تركه من الفيء وغيره. بعد المواقف اللفظية والعملية لعثمان وأمهات المؤمنين وفاطمة والعباس وعلي عليهم السلام في مخالفتهم ومعارضتهم لأبي بكر في منع إرث النبي، فإنه يثبت يقينا أن سيدنا أبا بكر كان مخطئا فيما فهمه ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث. هذا فعل أبي بكر، هذا منهج أبي بكر، هذا حكم أبي بكر في منع إرث النبي. والعترة وأمهات المؤمنين وعثمان قد عارضوا، عارضوا لفظا وعارضوا عمليا موقفا. بعد المواقف اللفظية والعملية لعثمان وأمهات المؤمنين وفاطمة والعباس وعلي عليهم السلام في مخالفتهم ومعارضتهم لأبي بكر في منع إرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يثبت يقينا أن سيدنا أبا بكر كان مخطئا فيما فهمه ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث، لأن هذا يخالف القرآن ويخالف الشهادات اللفظية والعملية للعترة لعلي والعباس وفاطمة وعثمان وأمهات المؤمنين. كل هؤلاء لم يسمعوا من النبي، وفقط أبو بكر قد سمع من النبي. أمر خطير، أمر قرآني متعدد جدا ومكرر جدا ومؤكد عليه جدا. وشهادات هؤلاء الصحابة وشهادات العترة وعثمان وأمهات المؤمنين وعلي والعباس وفاطمة. يأتي قول غريب ينسف كل هذه الآيات والأحكام القرآنية الإلهية، وينسف كل هذه الشهادات من العترة ومن أمهات المؤمنين ومن عثمان. إذن بعد المواقف اللفظية والعملية لعثمان وأمهات المؤمنين وفاطمة والعباس وعلي في مخالفتهم ومعارضتهم لأبي بكر في منع عرث النبي المصطفى، فإنه يثبت يقينا أن سيدنا أبا بكر كان مخطئا فيما فهمه ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نورث بعد المواقف اللفظية والعملية لعثمان وأمهات المؤمنين وفاطمة والعباس وعلي عليهم السلام في مخالفتهم ومعارضتهم لأبي بكر في منع إرث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يثبت يقينا أن سيدنا أبا بكر كان مخطئا فيما فهمه ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نورث عندما نقل عنه، لا نورث، فهذا القول خاطئ باطل، إما لم يصدر أصلا أو لم يفهم من قبل أبي بكر. فلا يعقل أن يأتي قول غريب شاذ من أبي بكر في موضوع، في قضية جدا مهمة وخطيرة مكررة متعددة مكررة مؤكد عليها في القرآن، في الوصية عند حضور الموت وفي الإرث، في أخطر المسائل التي ترتب عليها الكثير من الخلافات والنزاعات والمشاحنات والتقاتل والحروب. هل يعقل أن عليا وفاطمة والعباس وأمهات المؤمنين وعثمان لم يسمعوا بهذا، وفقط أبو بكر هو الذي سمع؟ وبهذا القول الغريب الشاذ المجمل ينسف القرآن والآيات القرآنية وأحكام القرآن، وينسف وتنسف شهادات العترة وأمهات المؤمنين وعثمان؟ هل يعقل هذا؟ وحتى لو لم تكن هناك شهادات لعلي وفاطمة والعباس وأمهات المؤمنين وعثمان، فلا يمكن القبول بهذا القول من سيدنا أبي بكر، لأنه يخالف القرآن، يعارض القرآن، يناقض القرآن. فهو زخرف فهو باطل. أما هو زخرف باطل لفظا، أي لم يصدر من النبي أصلا، أو هو زخرف باطل بالمعنى، وأن أبا بكر لم يفهم المعنى المراد منه. وهذا من تطبيقات عرض الروايات على القرآن، عرض السنة، عرض سنة السنة على القرآن، عرض سنة الشيعة على القرآن، عرض روايات الأئمة على القرآن. هذا من الموارد، هذا من تطبيقات عرض الروايات على القرآن.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
الكلام في بحث صحيح مسلم، العباس وعلي عليهما السلام يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. والآن في المبحث الثالث، بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. والقرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الأرض، وأبو بكر قد خالفه وعمر قد خالفه. في مسألة الأرض قول وموقف أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي يوافق القرآن، يطابق القرآن، لا يخالف القرآن. فكل هذه الشهادات مع الآيات القرآنية المحكمة هل يبقى باقية لقول جاء به أبو بكر لا يعلم بمقدار صحة ما نقله أبو بكر، لا يعلم بمقدار وبتمامية ما نقله أبو بكر؟ آيات الوصية، آيات الإرث، آيات الميراث واضحة. وهؤلاء من الصحابة ومن العترة ومن أمهات المؤمنين، الكل طالب بالإرث، فمن أين جاء أبو بكر بهذه الدعوة، بهذا القول الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولو صح القول، من أين جاء بهذا الفهم، بهذا المعنى الذي أبطل فيه كل هذه الآيات القرآنية الواضحة المحكمة، وأبطل فيه وبه كل هذه الشهادات من العترة، من علي والعباس وفاطمة، من أمهات المؤمنين وعثمان؟ في السنن الكبرى للبيهقي رقم الحديث 12729، في السنن الكبرى للبيهقي يستفاد أمور منها. الشهادة بأن أبا بكر كان ظالما إضافة لكونه كاذبا آثما غادرا خائنا، وأن عمر كان ظالما إضافة لكونه كاذبا آثما غادرا خائنا. أكثر من ذلك ماذا يستفاد؟ لقد كشف البيهقي مع البخاري عن شهادة أمنا عائشة بأن أمهات المؤمنين طالبن بإرثهن مما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أرسلن سيدنا عثمان لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. لاحظ، أرسلنا عثمان لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. عائشة تقول هذا، البخاري نقل هذا، البيهقي نقل هذا عن عائشة، وعثمان وافق على طلبهن وعلى أن يذهب لأبي بكر، وذهب لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. إذن هنا أضيفت شهادة عثمان وشهادات أمهات المؤمنين إلى شهادة فاطمة وعلي والعباس. هنا وفي هذا المقام حيث تم إرسال عثمان للمطالبة بالإرث، يكون سيدنا عثمان قد انضم للمخالفين والمعارضين والمعترضين على سيدنا أبي بكر في إرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون عثمان قد وافق واتفق مع أمهات المؤمنين ومع العباس وفاطمة وعلي عليهم السلام في أن النبي يورث فيما تركه من الفيء وغيره. إذن هذه شهادات مضاعفة متعددة مؤكدة ومؤكدة للحق ومؤكدة لما في القرآن بأن النبي يورث، ويكون عثمان قد وافق واتفق مع أمهات المؤمنين ومع العباس وفاطمة وعلي عليهم الصلاة والسلام في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يورث فيما تركه من الفيء وغيره. بعد المواقف اللفظية والعملية لعثمان وأمهات المؤمنين وفاطمة والعباس وعلي عليهم السلام في مخالفتهم ومعارضتهم لأبي بكر في منع إرث النبي، فإنه يثبت يقينا أن سيدنا أبا بكر كان مخطئا فيما فهمه ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث، لأن هذا يخالف القرآن ويخالف الشهادات اللفظية والعملية للعترة لعلي والعباس وفاطمة وعثمان وأمهات المؤمنين. فإنه يثبت يقينا أن سيدنا أبا بكر كان مخطئا فيما فهمه ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث، عندما نقل عنه لا نورث، فهذا القول خاطئ باطل، إما لم يصدر أصلا أو لم يفهم من قبل أبي بكر. وحتى لو لم تكن هناك شهادات لعلي وفاطمة والعباس وأمهات المؤمنين وعثمان، فلا يمكن القبول بهذا القول من سيدنا أبي بكر، لأنه يخالف القرآن، يعارض القرآن، يناقض القرآن، فهو زخرف فهو باطل. أما هو زخرف باطل لفظا أي لم يصدر من النبي أصلا، أو هو زخرف باطل بالمعنى وأن أبا بكر لم يفهم المعنى المراد منه. وهذا من تطبيقات عرض الروايات على القرآن، عرض السنة، عرض سنة السنة على القرآن، عرض سنة الشيعة على القرآن، عرض روايات الأئمة على القرآن. هذا من الموارد. هذا من تطبيقات عرض الروايات على القرآن. بعد المواقف اللفظية والعملية لعثمان وأمهات المؤمنين وفاطمة والعباس وعلي عليهم السلام في مخالفتهم ومعارضتهم لأبي بكر في منع إرث النبي، فإنه يثبت يقينا أن سيدنا أبا بكر كان مخطئا فيما فهمه ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث. وهذا الخطأ من أبي بكر قد يكون ناشئا من الجهل والغفلة، وقد يكون ناشئا من موقف سياسي مجتمعي من المجتمع الذي يحيط به وهو المجتمع الأصغر، أو من المجتمع الأكبر الذي يحيط به وهو مجتمع الصحابة الأقرب فالأقرب، أو من المجتمع الأكبر مجتمع المهاجرين، أو من مجتمع قريش، أو من مجتمع الأنصار والمهاجرين، أو من مجتمع المؤمنين والمنافقين الذي كان يحيط بأبي بكر. إذن هذا الخطأ من أبي بكر قد يكون ناشئا من الجهل والغفلة، وقد يكون ناشئا من موقف سياسي مجتمعي، وربما تكون لأمنا عائشة السبب الرئيس فيه، أو بالاشتراك مع سيدنا عمر، أو هو موقف مستقل من أبي بكر. لاحظ، التفت جيدا، نحن أيضا عندنا نسبة من الشك في أن سيدنا عمر قد ظلم في العديد من الجوانب. لا نعلم، كما قلنا السنة كتبت بأيد أموية وبعد عشرات السنين، هذه السنة الأموية، وبعد هذا دونت السنة، ونحن نتحدث عن البخاري، دونت السنة بعد أكثر من 200 عام، دونت السنة بعد أكثر من 200 عام. يعني عندنا المرحلة الأولى قمعت، كتمت، ختمت بالرصاص وبالحديد، لا يوجد شيء الآن. بعد هذا جاءت الأموية وكتبت سنة موازية جديدة، وبعد 200 عام بدأ البعض بجمع الروايات وتدوين الروايات. فبالتأكيد النسبة الأكبر، النسبة العظمى، الجل الأعظم من المدون، من الذي دونه، هو الذي جاء عن طريق الأمويين، عن طريق المدون الأموي، أو عن طريق الملقى الإملائي الخطابي الأموي، من الخطباء، من المتزلفين، من المرتزقة، المرتزقة من وعاظ السلاطين، من مشايخ الدين المنتفعين، المدلسين، الكاذبين، النواصب، الحاقدين. ولهذا نقول عندنا شك بأنه حصل التزييف والكذب على سيدنا عمر رضي الله عنه، ومنه هذا الأمر، خاصة هنا في هذا المقام، بلحاظ أن الذي اغتصب الحق وتحدث به وادعى رواية لا نورث هو أبو بكر، وانفرد بهذا، ولم يكن لعمر دور في هذا، في هذا النقل عن النبي سلام الله عليه. هذا أولا. والأمر الثاني، نلاحظ أن عمر رضي الله عنه قد أرجع هذه الحقوق وسلم هذه الحقوق والأملاك والصدقات، قد سلمها لعلي والعباس، أو سلمها لعلي، هذا أيضا فيه نقاش، فيه نقاش بلحاظ أن عمر رضي الله عنه قد سلمها لعلي، والنزاع الذي حصل هو أن العباس كان يطالب، يقول أنا لي الحق مع علي، قبل علي أو مع علي، نصف لي ونصف لعلي للتصرف في هذه أو بهذه الأموال، أو أنه قد سلمها للاثنين من أول الأمر، لأنه في النتيجة أيضا من يقول سلمها للاثنين، في النتيجة يقول قد استخلصها علي وقد انسحب منها العباس. إذن هذا الموقف من عمر يعطي عندنا إشارة، احتمال، ترجيح بأنه لم يكن موافقا على إجراءات أبي بكر، على كل الإجراءات أو بعض الإجراءات. المهم نحن نتحدث بلحاظ أنه قد سلم بعض الحق، بعض الإرث لعلي أو لعلي والعباس. إذن أقول هذا الخطأ من أبي بكر قد يكون ناشئا من الجهل والغفلة، وقد يكون ناشئا من موقف سياسي مجتمعي.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
الكلام في بحث صحيح مسلم، العباس وعلي عليهما السلام يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. والآن في المبحث الثالث، بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. بعد 5 سنين كان ظالما كاذبا آثما غادرا خائنا. والقرآن يوافق أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعليا في الأرض، وأبو بكر قد خالفه وعمر قد خالفه في مسألة الأرض. قول وموقف أمهات المؤمنين وعثمان والعباس وفاطمة وعلي يوافق القرآن، يطابق القرآن، لا يخالف القرآن. فكل هذه الشهادات مع الآيات القرآنية المحكمة هل يبقى باقية لقول جاء به أبو بكر لا يعلم بمقدار صحة ما نقله أبو بكر، لا يعلم بمقدار وبتمامية ما نقله أبو بكر؟ آيات الوصية، آيات الإرث، آيات الميراث واضحة. وهؤلاء من الصحابة ومن العترة ومن أمهات المؤمنين، الكل طالب بالإرث، فمن أين جاء أبو بكر بهذه الدعوة، بهذا القول الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولو صح القول، من أين جاء بهذا الفهم، بهذا المعنى الذي أبطل فيه كل هذه الآيات القرآنية الواضحة المحكمة، وأبطل فيه وبه كل هذه الشهادات من العترة، من علي والعباس وفاطمة، من أمهات المؤمنين وعثمان؟ في السنن الكبرى للبيهقي رقم الحديث 12729، في السنن الكبرى للبيهقي يستفاد أمور منها. الشهادة بأن أبا بكر كان ظالما إضافة لكونه كاذبا آثما غادرا خائنا، وأن عمر كان ظالما إضافة لكونه كاذبا آثما غادرا خائنا. أكثر من ذلك ماذا يستفاد؟ لقد كشف البيهقي مع البخاري عن شهادة أمنا عائشة بأن أمهات المؤمنين طالبن بإرثهن مما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أرسلن سيدنا عثمان لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. لاحظ، أرسلنا عثمان لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. عائشة تقول هذا، البخاري نقل هذا، البيهقي نقل هذا عن عائشة، وعثمان وافق على طلبهن وعلى أن يذهب لأبي بكر، وذهب لأبي بكر للمطالبة بإرث أمهات المؤمنين. إذن هنا أضيفت شهادة عثمان وشهادات أمهات المؤمنين إلى شهادة فاطمة وعلي والعباس. هنا وفي هذا المقام حيث تم إرسال عثمان للمطالبة بالإرث، يكون سيدنا عثمان قد انضم للمخالفين والمعارضين والمعترضين على سيدنا أبي بكر في إرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون عثمان قد وافق واتفق مع أمهات المؤمنين ومع العباس وفاطمة وعلي عليهم السلام في أن النبي يورث فيما تركه من الفيء وغيره. إذن هذه شهادات مضاعفة، متعددة، مؤكدة ومؤكدة للحق ومؤكدة لما في القرآن بأن النبي يورث، ويكون عثمان قد وافق واتفق مع أمهات المؤمنين ومع العباس وفاطمة وعلي عليهم الصلاة والسلام في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يورث فيما تركه من الفيء وغيره. بعد المواقف اللفظية والعملية لعثمان وأمهات المؤمنين وفاطمة والعباس وعلي عليهم السلام في مخالفتهم ومعارضتهم لأبي بكر في منع إرث النبي، فإنه يثبت يقينا أن سيدنا أبا بكر كان مخطئا فيما فهمه ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث، لأن هذا يخالف القرآن ويخالف الشهادات اللفظية والعملية للعترة لعلي والعباس وفاطمة وعثمان وأمهات المؤمنين. فإنه يثبت يقينا أن سيدنا أبا بكر كان مخطئا فيما فهمه ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث، عندما نقل عنه لا نورث، فهذا القول خاطئ باطل، إما لم يصدر أصلا أو لم يفهم من قبل أبي بكر. وحتى لو لم تكن هناك شهادات لعلي وفاطمة والعباس وأمهات المؤمنين وعثمان، فلا يمكن القبول بهذا القول من سيدنا أبي بكر، لأنه يخالف القرآن، يعارض القرآن، يناقض القرآن، فهو زخرف فهو باطل، فهو زخرف فهو باطل. أما هو زخرف باطل لفظا أي لم يصدر من النبي أصلا، أو هو زخرف باطل بالمعنى وأن أبا بكر لم يفهم المعنى المراد منه. وهذا من تطبيقات عرض الروايات على القرآن، عرض السنة، عرض سنة السنة على القرآن، عرض سنة الشيعة على القرآن، عرض روايات الأئمة على القرآن. هذا من الموارد. هذا من تطبيقات عرض الروايات على القرآن. بعد المواقف اللفظية والعملية لعثمان وأمهات المؤمنين وفاطمة والعباس وعلي عليهم السلام في مخالفتهم ومعارضتهم لأبي بكر في منع إرث النبي، فإنه يثبت يقينا أن سيدنا أبا بكر كان مخطئا فيما فهمه ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث. وهذا الخطأ من أبي بكر قد يكون ناشئا من الجهل والغفلة، وقد يكون ناشئا من موقف سياسي مجتمعي من المجتمع الذي يحيط به وهو المجتمع الأصغر، أو من المجتمع الأكبر الذي يحيط به وهو مجتمع الصحابة الأقرب فالأقرب، أو من المجتمع الأكبر مجتمع المهاجرين، أو من مجتمع قريش، أو من مجتمع الأنصار والمهاجرين، أو من مجتمع المؤمنين والمنافقين الذي كان يحيط بأبي بكر. إذن هذا الخطأ من أبي بكر قد يكون ناشئا من الجهل والغفلة، وقد يكون ناشئا من موقف سياسي مجتمعي، وربما تكون لأمنا عائشة السبب الرئيس فيه، أو بالاشتراك مع سيدنا عمر، أو هو موقف مستقل من أبي بكر. إذن أقول هذا الخطأ من أبي بكر قد يكون ناشئا من الجهل والغفلة، وقد يكون ناشئا من موقف سياسي مجتمعي. هذا المورد من موارد رعب السلفية من فوبيا مما يسمى ضمن المصطلحات الحديثة من فوبيا العرض على القرآن. هذا المورد من موارد رعب السلفية، من فوبيا، من صعقة، من طامة العرض على القرآن، من الصعقة، من الدمغة على رؤوسهم، من الصعقة الكهربائية، من الطامة الكبرى. العرض على القرآن طامة كبرى على رؤوس السلفية وعلى رؤوس السنة المعترضين على العرض على القرآن. هذه طامة كبرى على رؤوسهم، هذه قارعة على رؤوسهم، هذا رعب قد نزل في قلوبهم وفي عقولهم وفي نفوسهم. هذا المورد من موارد رعب السلفية من فوبيا العرض على القرآن، وذلك لأنه ينسف أكذوبة عدالة الصحابة من أساسها ومن أصولها. حيث نجد ماذا نجد؟ إذن نقول هذا المورد من موارد رعب السلفية من فوبيا العرض على القرآن، وذلك لأنه ينسف أكذوبة عدالة الصحابة من أساسها ومن أصولها. حيث نجد هنا ونتيقن أن أبا بكر يخالف آيات الله وأحكامه، يخالف آيات الله ويخالف أحكام الله، يخالف آيات الله وأحكامه مخالفة صريحة بكل عناد وإصرار، مع إضافة مخالفته للعترة، أي خالف القرآن وخالف العترة، إذن خالف الوصية كليا جملة وتفصيلا، ومع إضافة مخالفته للعترة العباس وفاطمة وعلي وأمهات المؤمنين وعثمان، يكون أبو بكر قد خالف وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن والعترة. إذن أقول هذا المورد من موارد رعب السلفية من فوبيا العرض على القرآن، وذلك لأنه ينسف أكذوبة عدالة الصحابة من أساسها ومن أصولها. حيث نجد هنا ونتيقن أن أبا بكر يخالف آيات الله وأحكامه مخالفة صريحة بكل عناد وإصرار، ومع إضافة مخالفته للعترة العباس وفاطمة وعلي، يكون أبو بكر قد خالف وصية النبي بالقرآن والعترة. ونفس الكلام أيضا يقال عن عمر، حيث نجد هنا ونتيقن أن عمر قد خالف أو يخالف آيات الله وأحكامه مخالفة صريحة بكل عناد وإصرار، وقد وافق أبا بكر في ما فعل إلى أن استلم الخلافة هو بنفسه، وبعد سنة من خلافته أرجع بعض المال إلى علي والعباس وأبقى البعض الآخر عنده. إذن ينطبق عليه الكلام. نقول أيضا ينسف أكذوبة عدالة الصحابة من أساسها ومن أصولها، حيث نجد هنا ونتيقن أن عمر يخالف آيات الله كما أن أبا بكر خالفه، ونتيقن أن أبا بكر ونتيقن أن عمر يخالف آيات الله وأحكامه مخالفة صريحة بكل عناد وإصرار، ومع إضافة مخالفته للعترة العباس وفاطمة وعلي، يكون عمر كما كان أبو بكر، يكون عمر قد خالف وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن والعترة. هذا المورد من موارد رعب السلفية من فوبيا العرض على القرآن، وذلك لأنه ينسف أكذوبة عدالة الصحابة من أساسها ومن أصولها. حيث نجد هنا ونتيقن أن أبا بكر يخالف آيات الله وأحكامه مخالفة صريحة بكل عناد وإصرار، ومع إضافة مخالفته للعترة العباس وفاطمة وعلي عليهم السلام، يكون أبو بكر قد خالف وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن والعترة، قد خالف الوصية النبوية. وهذا العرض على القرآن يكشف بساطة ذهنية وتعقل أبي بكر ومحدودية تفكيره، ويكشف محدودية تفكيره مع جهله بأبسط المعاني والآيات القرآنية. إذا كان أبو بكر يخالف القرآن، أبو بكر يخالف العترة، يخالف أمهات المؤمنين، يخالف عثمان، يخالف القرآن، لا يفهم المعاني القرآنية، لا يعلم بالآيات القرآنية، بالرغم من أنها موارد كثيرة وعديدة ومؤكدة وواجبة، وهو لا يعلم بها وهو قد خالفها. إذن هذا يكشف بساطة ذهنية وتعقل أبي بكر ومحدودية تفكيره مع جهله بأبسط المعاني والآيات القرآنية. وكذلك عن عمر، يكشف بساطة ذهنية وتعقل عمر ومحدودية تفكيره مع جهله بأبسط المعاني والآيات القرآنية. فهذا حال أبي بكر وعمر، فكيف حال باقي الصحابة؟ إذن قلنا هذا يكشف بساطة ذهنية وتعقل، يكشف بساطة ذهنية وتعقل أبي بكر ومحدودية تفكيره مع جهله بأبسط المعاني والآيات القرآنية. فإذا كان أبو بكر بهذه المواصفات وهو من أفضل الصحابة، فكيف إذن باقي الصحابة؟ فبكل تأكيد يثبت بساطة ذهنية وتعقل الصحابة ومحدودية، يعني ويثبت محدودية تفكيرهم مع جهلهم بأبسط المعاني والآيات القرآنية. بالأولى إذا كان أبو بكر بهذا المستوى المحدود من التفكير، بالأولى الصحابة يكونون بهذا المستوى المحدود والأكثر محدودية من التفكير والتعقل. فإذا كان أبو بكر بهذه المواصفات وهو من أفضل الصحابة، فكيف إذن باقي الصحابة؟ فبكل تأكيد يثبت بساطة ذهنية وتعقل الصحابة رضي الله عنهم ومحدودية تفكيرهم مع جهلهم بأبسط المعاني والآيات القرآنية. ونفس الكلام يقال في عمر. هذا العرض ينسف، هذا العرض على القرآن، هذا الرعب الذي يمر به السلفية، هذه فوبيا العرض على القرآن، هذا العرض ينسف أكذوبة عدالة الصحابة من أساسها، أو هذا المورد من العرض، هذا المورد الذي نتحدث عنه مورد الإرث، ينسف أكذوبة عدالة الصحابة من أساسها ومن أصولها، حيث نجد هنا ونتيقن أن عمر يخالف آيات الله ويخالف أحكامه، يخالف آيات الله وأحكامه مخالفة صريحة بكل عناد وإصرار، ومع إضافة مخالفته للعترة العباس وفاطمة وعلي عليهم السلام، يكون عمر قد خالف وصية النبي بالقرآن والعترة. إذن هذا المورد، مورد الإرث ومنع الإرث عن العترة وعن العباس وعن أمهات المؤمنين، هذا المورد العرض على القرآن ينسف أكذوبة عدالة الصحابة من أساسها ومن أصولها، حيث نجد هنا ونتيقن أن عمر يخالف آيات الله وأحكامه مخالفة صريحة بكل عناد وإصرار، ومع إضافة مخالفته للعترة العباس وفاطمة وعلي عليهم السلام، يكون عمر قد خالف وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن والعترة. وهذا يكشف بساطة ذهنية وتعقل عمر ومحدودية تفكيره، يكشف بساطة ذهنية وتعقل عمر ومحدوديته، ويكشف محدودية تفكيره مع جهله بأبسط المعاني والآيات القرآنية. إذن هذا قلنا يكشف بساطة ذهنية وتعقل عمر كما كشف بساطة ذهنية وتعقل أبي بكر، يكشف بساطة ذهنية وتعقل عمر ومحدودية تفكيره مع جهله بأبسط المعاني والآيات القرآنية. فإذا كان عمر بهذه المواصفات وهو من أفضل الصحابة، فكيف إذن باقي الصحابة؟ فبكل تأكيد يثبت بساطة ذهنية وتعقل الصحابة رضي الله عنهم، ويثبت أيضا محدودية تفكيرهم مع جهلهم بأبسط المعاني والآيات القرآنية. فإذا كان عمر بهذه المواصفات وهو من أفضل الصحابة، فكيف إذن باقي الصحابة؟ فبكل تأكيد يثبت بساطة ذهنية وتعقل الصحابة ومحدودية تفكيرهم مع جهلهم بأبسط المعاني والآيات القرآنية. ويأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء.